قرأ بعضهم آية في المجلس، قرأ آية في المجلس، فتخشع القارئ وهو يقرأ: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فتخشع، فقال الإنسان: يدي هكذا في المجلس. وتبسم ضاحك، فقال الإنسان في المجلس: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تغلبوا قد كفرتم. فكفر هذا الشخص. هل هذا التكفير سليم؟ هل هذا التكفير سليم؟ نعم. شوف فيصل، ليس سليم. الاستهزاء على كم قسم؟ قسمين: استهزاء صريحا واستهزاء محتملا او محتملا. طيب ايش الاحتمال الذي يتبادر للذهن عندما سمع تخشع القارئ عند التخويف من الدار الآخرة وقال بيدي وتبسم حرك رأسه وغمز؟ احتمال بعد نفس الشخص انه ليس هناك، يعني تقول يوم يتخشع ويقرأ الآية وهو يسرق الناس وينظر في نساء المسلمين إلى آخره. ويحتمل، قد يحتمل أنه على الآية. فلما يكون الاحتمال وارد، الأصل بقاء الإسلام. ومثال ذلك قول ابن أحمد في مؤدب السمع يقول: أشهد أن الله، سمع رجل يقول أشهد أن الله فقال: كذبت. فلم يكفروا الإمام: كذبت أي لم تطبق الشهادة. قل أشهد أن رسول الله لا تتبعه. كذبت في مصداقية هذه الشهادة، فلم تطيعه فيما أمر، هذا مقتضاه. كذبت أي في نفس الشهادة ليس رسول الله احتمال، فأبقى لمرحلة إسلامه وقال لا يكفر. الاستهزاء الذي يخرج من الملة الاستهزاء الصريح الذي لا احتمال فيه، انه في اسلامه قد دخل به بيقين، فلا نخرج الا بيقين كما قال سحلول او غيره. الاصل بقاء اسلامه، فلا نخرجه من الاسلام الا بيقين لا احتمال فيه. يعني اذا وجد الاحتمال فتكون شبهه تمنع التكفير. طيب، هل المستهزئ بالله إذا تاب بينه وبين الله تقبل توبته؟ مع قول الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فإذا تاب بينه وبين الله المستهزئ، تاب بينه وبين الله، تقبل توبته؟
مع الله
سبحانه وتعالى أطايا التلميذ. نعم، يعوقه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
جميعا.
طيب إذا عرض أمر على القاضي، سب الله والرسول أو سخر، فهل تقبل توبته؟ يجي مسك القاضي قال: أنت أسقط كذا. قال: نعم لكني أتوب يا سعادة القاضي، أتوب. هل تقبل توبته؟ قلنا بينه وبين الله خلاص انتهينا، يقبل تقبل، لكن قبض عليه بعد هذا الجرم العظيم، سب رب العالمين. أو سخر به أو بآيات لا إله إلا هو
لا تقبل توبته.
إيه هنا اختلف في سب الله ورسوله على قولين، يقولون أن لا تقبل، هو المشهور عند الحنابلة، بل يقتل كافرا كما فعل الصحابة، جاء رجل مرتد فقال لا أقعد حتى يقتل ولا يصلى عليه ولا يدعى الرحمة، نعم ولا يدعى له بالرحمة. فقال بعضهم لا تقبل إذا لم نسك توبته وقرع نفسه بالخطأ، نعم. طيب ف حينئذ يذكر في هذا الباب توبة الزنديق. فالذي يخشاه أهل العلم في هذا الباب إذا ما قتلوه وإذا أظهر توبة مباشرة تبت وش يحصل في المجتمع من فساد؟
تساهل في أمر،
تساهل خلاص اتركوه، ليش تركوه؟ يقول خلاص رجعت القاضي ثابت اتركوه، ما يصير في رادع. فلما يظهر القاضي أو ولي الأمر أن هذا شيء عظيم ويقتل يتأدب المجتمع، خلاص في السجن ليلة القصاص تعرف يا رب لا توب إليك، خلاص تعرف بينه وبين الله قبل توبته، لكن عند القاضي
قام عليه الحد،
يقام على الزنديق حتى لو أظهر توبة خوفا. طيب لو جاء القاضي وقالوا له شفت هذا الآن اللي يأم الناس ويعلمهم وصاحب سنة وصالح والناس يحبونه ويفيدوا منه، ترى أذكر قبل 20 سنة وعندي شهود سب الله أو سخر به أو بآياته، والقاضي طيب أكمل يقول له إن شاء الله استقام، ما فيه نسمع في الدروس اللي تذكر صفات الله ونسمع وأخبت وتثبتونه، الحق ما يضيع ترى تثبتونه، فقال نعم نثبت ونشهد، فشهدوا عليه وقال القاضي الحق لا يتقادم بطول المدة نريد يعني قتله، فماذا تقول في هذا؟
ليس له
دافع، لأنه تاب قبل أن يقدر على القاضي، تاب من نفسه مو من أجل السيف، تغير من نفسه، هذا يدل على صدق توبته كما قيل في من
حرابة
في الحرابة، إذا تاب يعني قبل أن تقدروا عليه تاب الله عليه، أما تاب أول ما شاف السيف قال تبت الآن قرينة تخاف، إنا تجعله إنما تعب من أجل السيف.
شيخ في معرضة اللي يقول أشغلت عن قلبي،
أي هذا الآن في حكم الدخول في الإسلام، في حكم إيش؟ الدخول في الإسلام. إذا كان واحد في أصله كافر مثل حافظ النبي فجاء رفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله، خلاص قالها إيش؟ ظاهر، قالها هنا ظاهر، لكن إنسان كان مسلم، يقول النبي من بدل دينه فاقتلوه، كان مسلم وكفر، فكون نتساهل مع هذا الذي أظهره يخشى الناس يجعلون دينهم العوبة، اليوم يتوبون يكفرون وغدا يتوبون يكفرون، يقول ما في رادع، سخر بالله يقول رجع ثم سخر ثم أظهر ثم رجع، وما عاد يخافون الناس. فهذه لعل تكون وجهة من أمر بقتل الزنديق إذا قبض عليه من غير توبة، وقال بعض العلم لا تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله وقرع نفسه بالخطأ وصف الله بما يستحق، ولكن
لعله مهم أن نفرق بين إيش؟ بين من أصلح وتاب وأناب بنفسه، وبين من كانت توبته في السجن قبل القصاص. استفادة من أهل الحرابة، طيب إذن حينئذ لماذا نقول تقبل توبته مع قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أولئك الذين سخروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يعتذروا فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب لا تعتذروا أي لا نقبل توبتكم، أو لا تعتذروا أنكم كفرتم بهذا الذي تدعون أنكم كنتم تخوضون وما قصدتم الكفر، فقد وقعتم في الكفر فلا ينفع عذركم أني ما قصدنا هذا فإن هذا كفر. أية أقرب؟ الثاني كما تفضل أنه لم يقول يا رسول الله تبنى، بل صار يقول كنا نخوض ونلعب ما قصدنا، قال كفرتم لا تعتذروا بأنكم تخوضوا وتلعبوا. ولذلك الآية التي بعد تدل على أن الله سبحانه وتعالى تاب على من تاب منهم، قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طيب جيد، ترى يعني مهم أن تعرف أن الساخر بالله أو بآياته أو برسله أو بالصحابة المستهزئ بهم أو الساب لا تقبل معذرته بقوله كنت أمزح، قصدي ضحكهم ما قصدي النيل من الله، لا تقبل، يكفر ويحكم عليه بالقتل، فلا يقبل عذره بقول ما قصدت. متى يقبل عذره إذا قال ما قصدت؟ في حال يقبل فيها إذا كان السخرية والاستهزاء محتمل، لأن الأصل إبقاؤه على إسلامه. وذلك هذا عبد اللطيف إشميل الحداد المعروف يقول على الألباني جهم يعوذ بالله، على بل الألباني يذكر قصة محادثة صارت بين عائشة وبين شخص، فقال الآن لعله قال خرجت بالأمس بالجمل والآن ستخرجين كذا وكذا في أثر لا أستحضره، فضحك الشيخ فقال انظر كيف الألباني يسخر بالسنة يسخر بعائشة. طب احتمال ضحك على غباوة الرجل، واحتمال ضحك على أمنا عائشة وسخر بها، هو عالم جليل، ليش اخترت الأسوأ وأنه يستهزئ بعائشة وهو ربع قرن أو 50 سنة يدرس السنة وينتصر لها؟ مرض هذا والله، ليش اخترت؟ إلا إذا كان شيء ظاهر انتهى الأمر، فالأمر المحتمل لا يكفر به الشخص ولا يرمى بأنه سخر صحابي أو كذا. يضحك على الرجل كيف فهم كذا أن عائشة خرجت في جمر الآن ستخرج كذا، بلده في رجل تكلم عائشة بكلام ما ينبغي فضحك عليه، فاحمل ذلك المعنى المحتمل على أصح الأمور. في المقابل نرد رد علمي على بعض من هيج على خروج على ولي الأمر، والنبي وضع لنا ثوابت في هذا الباب، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فتأتي أنت محسوب على مثلا حملة العلم فترد على كلامه، على كلامه في قوله وما أنفقه فلان يلمز السلطان من ملايين كيت وكيت 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 إثارة، فتأتي بأدلة من كتاب السنة إثارة يعني واضحة ما في احتمال. فإذا بهؤلاء يبطلون الرد العلمي بقوله هل شقته عن قلبه، التمويت الحق والله تمويت له. هذا الآن يكون ظاهر الأمر يعني ما في احتمال، ثم يفسد الرد العلمي ويموت الحق بقولهم دخلتم في نية الناس، أنتم أنتم دخلتم في نية الناس. نرد على الظاهر، النبي لما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا محمد قال جعلتني الله ندا، ما يجوز بعد هذا الحديث أن تقول هذا الكلام. النبي حاسبه على ظاهر قوله ما شاء الله وشئت، أنه خطأ. أما نية قصد ما قال نيتك كذا، قال قولك هذا لا يجوز من أوجه، الوجه الأول الوجه الثاني، ما قال نيتك، ما دخل النية هنا. نقول قول هذا باطل بدليل كذا وكذا وكذا. وأهل الباطل صار لهم يا إخواني أساليب في تمويت الحق من هذه الطريقة، هل أشقت عن قلبه، هذا تمويت الحق. طيب الآن لنبدأ في قراءتنا في لهذه الليلة من باب قوله تعالى ولئن اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
نعم، هذا من بديع تصنيف الشيخ رحمة الله عليه، فيذكر أن رجل من قرابة الشيخ السبير رحمه الله كان بالهند، فسمع عالم من علماء الهند في مسجد دخل يصلي فيه، وذهب في الهند التجارة أو نحوها. المهم كل ما ينتهي من الدرس يلعن الشيخ عبد الوهاب، يزعم أنه جاء بدين جديد وفرق الأمة أو غير ذلك. يسمع من الناس اللي حوله، ما جلس يقرأ كتب الشيخ ويسمع، فأخذ بالدعاية السيئة للشيخ عبد الوهاب والوهابية، ويقال مع طلابه يلعن في آخر كل درس تقريبا. تألم الشيخ الفاضل لما سمع العالم الهندي يفعل، كان حكيما، ما ذهب سبه، قال كيف تكلم على الشيخ، هذا إمام إلى آخره، حكمة. يعرف أن العالم ينتهي من درسه وعنده عمل، دكان يفتحه الهند يجلس فيه يبيع ويشتري، فأخذ كتاب التوحيد ونزع، وهذه قصة حقيقية صحيحة ليست نسي الخير، نزع اسم الشيخ وضع على طاولة البقالة. أي عالم من كثرة ما يقرأ إذا رأى الكتاب كأنه رأى اللؤلؤ والمرجان، فأول ما رأى كتاب أخذ لقطة بيشوف، وما شعر إلا ربما في جلسة أو في جلسات قليلة انتهى منه ويقرأ منها وحس بفائدة فيه، لكن منزوع الغلاف. فدخل عليه سلم عليها، قال ما رأيك في هذا الكتاب؟ قال من مؤلف هذا الكتاب؟ إني لا أرى فيه نفس البخاري، البخاري صاحب الصحيح في روعة التصنيف أو في إتقان التصنيف. قال هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب صدم، يقول لما رجع المسجد يتناقل هذه القصة الحقيقة من نصرة الله لهذا الولي الصالح الإمام المجدد بن عبد الوهاب، تنقل القصة صارت مشهورة وصحيحة، ويمكن أن يسأل عنها يعني ابن بالرياض يدرس درس خاص عند أحد أبناء الشيخ السبيل في يقرأ على بعض الكتب. المهم القصة صحيحة كما حدثت بها، فصار في كل درس يدعو لها. فهذا من روعة وبديع تصنيف الشيخ. تذكرون من قبل تعلمنا من هذا الكتاب أن من الشرك نسبة النعمة لغير الله، وما ذكر الشيخ من آثار تدل على ذلك، نسبة النعمة لغير الله. وقول ابن عباس لولا البط لصرف اللصوص بيتي وأنه شرك ونحو ذلك. في هذا الباب يذكر معنى آخر، وهو أن الشخص قد ينسب النعمة لله لكن لا يزال مخالف. سبحان الله، نسبها إلى الله. في الأول قلنا نسبها إلى نفسه وقال إنما جمعت هذه التجارة بذكائي وفهمي كيف يخرج القرش، وكنت أقعد ساعات في ساحة الحرم أبيع واشتري وأجلس مع التجار إلى آخره، وجمعت الثروة كل اللي تشوفه تعب جبيني إلى آخره. هذا شرك، إنما قال فضل الله ثم. وإذا الشيخ الآن يذكر نوع آخر، وهو أنه قد ينسب الإنسان النعمة إلى الله ويظل مخالف، من جهة أنه يقول النعمة من الله لكن أنعم الله علي لعلمه سبحانه أني أستحق ذلك وأني أهل له،
ليس فضلا.
نعوذ بالله. وهذا الشيطان يحيلك وأنت لا تشعر. هذه فائدة دراسة العلم، فقد يحصل لك شيء عظيم. كان تترقى في وظيفتك، كان يصبح لك مكانة في الأسرة فجأة من موقف فعلته، رأي سديد ذكرته، فتنظر الأسرة وإذا بها مرة اجتمعت على احترامك بعد تقديرك، فتقول في نفسك الله جعلهم يحترموني لأنه يعلم أني أهل لذلك وأني أستحق، وأن هذا فعلته أو ما أفعله أهلني لذلك عنده. فلا تنسب له فضل، تنسب الفضل لمن؟ لنفسك في الأهلية. نوع آخر الآن جاء. فسبحان الله، كيف أعطي هذا الإمام هذه الروعة في التصنيف والإتقان له؟ ولنقناه رحمة من بعد الراء مسفح على الإنسان، الضمير عائد الإنسان المراد به الكافر. طيب إذا قيل المراد به الكافر كما قال الشارح هنا، فما بال المسلم الآن؟ يقول لا تعني الآية، من أنت منهيا على التشبه بمن؟ الكفار وعمل عملهم. وإذا كان السلف يضربون إذا رأوا الرجل كل ما اشتهى شيء اشتراه، رأى قلم غالي، رأى في هذا العصر مثلا قلم غالي موديل وكذا وكذا 1700 اشتراه، رأى جوال ب5000 اشتراه، رأى سيارة اشتراه. فكانوا يعدون هذا فيه نوع تشبه بمن؟ بالكفار، في قول الله تعالى فيهم أذهبت طيباتكم في هذه الدنيا استمتعت بها كل ما اشتهيتم اشتريتها، هذا من السرق. فإذا إذا جاء آية في الكافر، في خطاب المسلم أنك لا تتشبه بالكافر فتشترك معه في هذا العمل. وذلك النبي نفر من كثرة الأكل بقوله كما في صحيح البخاري، المؤمن يأكل في معي واحد، قلل أكلك، لكن لم تأكل كثير تتشبه بالكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والكافر يأكل في
سبعة
أمعاء. ففي كثرة الأكل تشبه بالكفار، فينبغي أن تنفر من الكافر لدرجة أنك إذا أكلت أتوسع بالأكل، قال بالكافر كل حاجتك وقب، إلا أحيانا كما فعل أبو هريرة النبي ما أنكر عليه، لكن تستديم الشبع هذا مكروه، في كل ما تأكل تشبع وتملأ معدتك
هذا مكروه، أكثركم شبعا أطولكم جوعا يوم القيامة. لما تجشع رجل بحضرته وكان هذا غير ضعيف الباني بسند، وجد له شواهد أو شاهد فحسن الشيخ، وأن رجل تجشع بجانبه فقال كف عنا جشاءك هذا، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. وفي صحيح البخاري قال المؤمن يأكل في معي واحد، صفته أن يقل طعام المؤمن، لأنه في قلبه من إيمان واطمئنان بذكر الرحمن يغنيه عن كثرة الطعام التي يود بها حصول الانشراح والسعادة إلى نفسه، غني هو بالإيمان بالله، ما يحتاج كثرة الطعام إيش تدخل مكان الإيمان. الإيمان باقي في قلبه مبتهج به، لا يحتاج إلى شيء دخيل يصلح له قلبه ويزكيه من كثرة الطعام إلى آخره، فذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. وهنا قال في الإنسان، وقيل مراد به الجنس وقيل مراد به الكافر. لو قلنا الكافر مع أن الظاهر قيل المراد جنس الإنسان، لو قلنا الكافر قلنا تشبه به لا ينبغي، لو قلنا جنس الإنسان استرحنا. أيضا نقول إيش من جهة أنه يصلح الكافر ويصلح للإنسان، إلا أنه يمنع من هذا الحال الإيمان، فلا يقول ذلك المؤمن، يقول هذا لي، فهذا لا يليق بعمل المؤمن أنه يقول هذا لي، يعني أنا استحققته بعملي وأنا محقوق به، هذا معنى هذا لي، يريد من عندي كما قال ابن عباس، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم أن من الله أني له أهل، قال مجاهد أو على شرف، أوتيته على شرف. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، ثم إذا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر الرب سبحانه أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى، قال أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاقي له أعطاني، ولولا أني عند الله حفيظ لما خولني هذا. قال الله في الرد عليه بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعمت، بل إنما أنعمنا عليك بهذه النعمة لنختبرك فيما أنعمنا عليك، أتطيع أم تعصي، ولكن أكثرهم لا يعلمون. في هذا يقال ما قال، هذا عن علم، فالله قال عنهم جهلة لا يعلمون، فأعطيهم ذاك فتنة حتى أرى أيصبروا على طاعتي أم يغفلون، وبهذا الذي أعطيتهم يتعلقون، أو بطريقتهم الذي اكتنزوا هذا به الأمر يتعلقون ويفتون ويقول للناس هذا على علم مني بطرق المكاسب ونحوها. فإذا المطلوب من الشخص أولا أن ينسب النعمة إلى الله، ثانيا إذا نسبها إلى الله أن لا يقول الله أنعم علي لأن أنا مستحق، بل يقول فرض أنه على أني لا أستحق هذا، أنا المذنب أنا المقصر إلى آخره. خذ الإمام أحمد مثلا نموذج في هذا، فجأه رجل يوم وقال يا إمام ترى الناس يدعو لك مما يستفيدون منك، يدعو لك في ظهر الغيب. فهنا كان ممكن الإمام أحمد ولا يعززه أن يقول إنما صار يدعو لي والله أنعم علي بأن الناس يحبوني لأني أتعبت نفسي في التدريس والدراسة وتلقي الحديث وعلمتهم، فعلم الله أني أستحق ذلك فأعطاني على شرف أستحق. إيش يمنعه؟ بشر كان يمكن، لكن منعه العلم، فماذا قال؟ قال أخشى أن يكون هذا استدراج، ما رأى في نفسه أهل لذلك، قال أخشى هذا استدراج أن يدعو لي ويثنون علي ولا أرى نفسي استاهل هذا. فهذه النفس المطمئنة المؤمنة التي تواضع لا تنسب نفسها استحقاق، نعم. ولذلك أتى بعد هذه الآية بقصة عظيمة فيها عدة فوائد، وهي مشهورة ومنكم أحد لا يعرفها، قصة الثلاثة الأعمى والأقرع وإيش والأبرص. قبل أن نقرأ القصة ونسمع قويل العلم في الآية، مجاهد ماذا قال ابن عباس إلى آخره، ما هو الشاهد في كلامهم على هذا التبويب في كلام في القصة الذي نجا منه الأعمى والذي فشل في الاختبار؟
الأقرع والأبرص.
الأقرع والأبرص. الأقرع والأبرص. طيب ما الشاهد من كلامهم لما تصور وتهيأ له الأبرص على شرط رجل أبرص محتاج؟
النعمة.
فكفر بالنعمة فقال حقوق كثيرة، من يعطيك يعني شيء؟ عنده أموال كثيرة، غنم كثير أو بقر. قالوا إنما ورثت هذا كابر عن كابر، أعوذ بالله. ونسي كان فقير ما عنده شيء. وهل هذا مما لا نستفيد منه، مما يدخل هنا ويخرج من هنا؟ يقول هذه قصص أناس خبر وأساطير، أعوذ بالله. هي حق. ثانيا، قد يوجد، أذكر شخص وعظ غنيا أو أرسل له بهذا، هذه قصة شاهدة من أكبر تجار الرياض، شخص بدأ تجارته على صورة غريبة العقار، أصحاب له أغنياء يطلب منهم فقط سلفة مليون أو 500,000، لكن كان موفقا يعني، فيأخذ سرعان ما يشتري أرض ويبيع ويرجع له 500 ويصير عليه مليون، مليون في مليون صار مليارات. فجاءه رجل بنفس الطريقة، قال يعني أنا أعرفك، سلفني أبغى أبدأ تجارة، ما عندي يعني مصادر. فامتنع. فذكروا بهذه القصة، أتذكر يوم كنت أستلف من أصحابك والله رفعك، الآن أصحابك يطلبون منك يكسبون ويرجعوا لك إياها. فالمقصود تعيش مثل هذه القصة الحديثية في إيش؟ أحيانا في واقعنا، في واقعنا. فلا تمر عليها مر السحاب، استفد منها وخليها مركوزة عندك، إنك يوم ما كان عندك راتب الآن عندك راتب، فأنفق ينفق الله عليك سبحانه وتعالى. ولا تخف من ذي العرش إقلالا سبحانه، فإنما رخصت صدقة من مال، وكنت يوم من الأيام تحتاج غيرك حتى أغناك الله، فغيرك الآن يحتاج إليك، فلا تمنعه حق الله وتقول بتعب وشهادتي أخذت الراتب، أعوذ بالله. أو تقول الله أنعم علي لكن يعلم أني مستحق وعلى شرف مني وعبادة ورتبة قلبية وزكاة نفسية خاصة أهلني الله لأني أعطاني هذا الفلوس، هذه الفلوس أو محبة الخلق أو الجاه. هذا فشل وسقوط. فكثير من يقص عليك القصص ليقنعك بهذا، سبحان الله تعرف الجاني كذا 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 لأني أنا وأني أنا، دعاوي ليس عليها بينات، ما يدريك كلها بدل أحمد استدراج، والله أخاف. تزكي نفسك وأنك تستاهل هذه الفلوس، كيف يعني؟ وأنا لأني رأيت الأيتام وحصل لي هذا الشرف والخير، الاستحقاق من يعني رأيت أيتام اشتريك، فإن الله عبد منك رأيت الأيتام، خف الله سبحانه وتعالى. فقد يكون ما قبل منك لكن من وجه استدرجك، ما قبل لأن لك نية رياء في راية الأيتام أو شيء، لكن استدرجك بهذا ما أعطاك إياه، فكيف تجزم أنه قبل منك راية الأيتام ثم أعطاك هذا المال؟ اشتريك أنه قبل منك،
وأن أستاهل لأني رعيت أيتام، وأستاهل لأني فعلت كذا، وأنا طيب مع الناس. أصبر اقرأ لأنه مهم هذا كلام مجاهد.
قال رحمه الله، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال
نعم. على إيش يقصد هذا عمل محقوق به؟ هذا لي نعم. لأن إذا أضاق الرحمة هذا لي، كيف لك؟ يقول بعملي وأنا محقوق به. سوي لقاء أذكر مع تاجر أصحاب مليارات، والله في المقال الصحفي وهم يحاورون المذيعين، والله ما أذكر ذكر الله، استغفر الله وأنتم إليه. كيف ثروة ذي تجمعت مليارات؟ أنا كنت من الصباح إلى الليل أجمع، ولي طرق يعني في المكاسب، وأفعل وأفعل، شوفوا اجتمعت هذه الثروة كلها. والله حتى اللي إذا جار بهذا الشيء مو طيب، لو كان بينه وبين شخص يتكلمون المسجد، لكن على مستوى صحيفة الناس يسرقون طبعه هذا. كل إنسان عنده فلوس بيتكلم بكلامه، يقول ترى بتعبي وكدي و ها، فيقول هذا بعملي وأنا محقوق به. الثاني ابن عباس يقول نعم.
قال: وقال ابن عباس: يريد من عندي.
لا إله إلا الله. نعم.
قال: وقوله إنما أوتيته على علم عندي.
نعم.
قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب.
هذا قارون، نعوذ بالله. فكان يقول إنما أوتيته على علم عندي، يأتيه المسكين فيرفضه. سبحان الله، يعني مفاتيحه فقط كان قارون لتنوء بالعصبة من الرجال أن يحملوها، تثقل بهم أن يحملوها، فكيف بالكنوز نفسها التي هي عنده. فكان قارون من قوم موسى فبغى عليهم كما أخبر الله عن قصته، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرح. كيف نجمع من قوله لا تفرح؟ والله سبحانه وتعالى أمر بالفرح في آية:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك،
قل بفضل الله ورحمته
وبرحمته فبذلك فليفرح،
بذلك فليفرح هو خير لهم مما يجمع. إذن الفرح بما يجمع العبد، وهو يعلم أنه يصد عن الواجب هذا الذي جمعه ويفرح به، هذا فرح مذموم. فكان فرح قارون يصد عن التصدق على الفقراء والقيام بحق رب الأرض والسماء في هذا المال، فنهوه عن هذا الفرح. فكان ذاك الفرح فرح طاعة ولا معصية؟ محمود ولا مذموم؟ مذموم، لأنه صده عن الواجب الذي أوجبه عليه في ماله الحي القيوم سبحانه. فذلك قال له قومه وقد رأوه لا ينفق، مع أن يستدرون عطفة بالنفقة، ويرفس الفقير لا يعطيه. طيب أعطاك الله، يقول أوتيته على علم عندي، على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. عرف كيف طلع القرش؟ هذول تشوفهم تنابل إلى آخر، سب الناس ويزكي نفسه في باب التجارة. لا ما أعرف طلع القرش، أنا أعرف طلع القرش، لجلك الله أعطاني. انتبهنا هذا، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي، ما نمنعك إحنا تتمتع بهذا الذي أنت فيه، المتعة المباحة، لأن هذا من الغلو أيضا، أن يأتي إنسان يغلو فيقول لصاحب الثراء: البس الخشن ونم على الأرض، لا تنم على السرير، وإلى آخره. فالله قال في كتابه: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك
من الدنيا.
فالملاذ المباحة لا يمنعك الله منها. فالرسول من رجع وخرج، كما خرج بعض السنن وغيرهم، خرج فقال: ما خرجك أبو بكر؟ قال: الجوع. فما شو نجد عمر سبحان الله كيف أحيانا تلتئم القصة لتخرج معنا للأمة تستفيد منها. قال يا عمر ما أخرجك؟ قال الجواب فمالوا إلى بيت صديق. هذا فيه أن الإنسان ليس للذل والمهانة في شيء كما قال أو بيوت صديقكم، أن الإنسان إذا جاء يتصل بصاحبه يقول أنا بجيت عشى عندك ما في شيء أبدا أبدا. أنا أشوف الناس يستغربون من هذا. هذا أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما حصل له الجوع ذهبوا إلى بستان أحد أصحابه، ما كان موجود الرجل، كانت امرأته، كانت امرأته هناك، فذبحت لهم وأكلوا اللحم وأكلوا البسر أو التمر أو الرطب، فقال هذا من النعيم السرعان، يعني شكر النعيم. فالنبي ما قال لهم تأكل إيش؟ تأكل اللحم؟ كلوا الدقل رديء التمر، ما قال لهم هذا، خلهم يأكلوا تلذذوا، مع أنه ما كان يدمن اللحم لكن كان يأكله أحيانا. فمن الغلو اللي يقول حرام نأكل لحم، حرام طالب العلم يضحك، حرام طالب العلم يمزح، غلو، حرام طالب العلم يشرب عصير بالبقالة يشتريه، أعوذ بالله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ هي حرام على الكافر، يعني الكافر لما يتلذذ بالسندوتشات اللذيذة والأكلات الفخمة فإنه يعذب عليها لأنه ما شكرها، ما شكر نعمة الله، فيعذب وليس له حق فيها. الذي لهم حق فيها أهل الإيمان، ولكن ألا يسرفوا أيضا وينسوا حق الله في ذلك. فقال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنصيب من الدنيا ليس أن يتوسع ويسرف. دخلت على الإنسان مرة المرات، يعني يعد من طلبة العلم ومن شايخ، الصراحة أسرف في بيته أشياء يعني فيها من الفخامة والهذا، وأنا أعرف أنه ليس متسع. فلما ذكرت له هذا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كان به خلق القرآن. فهل فهم هذه الآية صحيح؟ تسرف في أثاث بيتك كل عيد كنب ولو ستدين، كل هذا ستارة من الحرير، ثم تقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا من باب التحريف أنا أرى.
ولا تطغوا،
أي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ما يؤهلك للآخرة، زوجة صالحة تأخذ مهرها، ولو أخذت نصيب من جمالها وزد في مهر حتى تقبل يقبل أبوها يزوجك إياها، ما في مانع ما دام تستر عليك، ما دام في حدود إمكانياتك المادية المالية، نعل تشتري تروح المسجد به، خرجت نزهة تخرج وتأخذ معك طعام لذيذ تأكل أنت عيالك، ما في مانع من هذا كله. لكن لا يمنعك هذا فعل إيش؟ الواجب. فالتمتع باللذائذ المباحة لا تمنع منه الشريعة، لكن لا يكون ديدا لك. إذا قال الشاطبي رحمه الله أكره كثرة النزهة، لأن تشغل عن المقصود بحياتك، وهي أن تكون عبد لله، تستغرق الوقت طاعة الله وطلب العلم، فلا تكثر من الزيارات والمحادثات مع الناس، تشغل أوقاتك فيما لا ينفعك، احرص على ما ينفعك، استعن بالله. ولا تبغي الفساد بالأرض. قال وأحسن كما أحسنيك. انظر كيف قومه ينصحه، الله ما يعذب شخص إلا بعد أن يقيم عليه إيش؟ الحجة. فإذا رأى منه عناد واستكبار أنزل هلاكه عليه. فكان ينصحوه وكان يقولون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، انفق ولا يمنعك من نصيبك من الدنيا، لكن لا تنسى حق الله. فأحسن يعني كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. طيب يا إخوان، نوجد في قوم من ينصح، لأن بعض الناس يا إخواني يعيش معاه ثري في الحي 30 سنة ما يشوف منه إلا كيف حالك طيب، كيف حالك طيب، ما ينصحه، يقول فيه صدق ترى المال مو ليس باقي لك، لن يدخل مع قبرك، تصدق ترى فيه مساكين في الحي. هذا نادر، أغلب الناس مبني علاقاتهم على المصالح والمجاملات. انظر قوم نوح، قوم قارون مع استكبار والأبة له فيه دخلوا ونصحوه وكلموه. فلماذا نقتدي بإيش بقومه إذ نصحوه؟ لماذا نقعد سلبيين مع من منع الصدقة، من منع المعونة على الخير؟ فقط لا يرى منا إلا ود واحترام. وقد قيل من تواضع لغني من أجل غنى، هذا في نوع شرك، فقد ذهب ثلثي دينه. يكون هذا واحد إنسان طيب فاضل يطلب العلم، لكن مسكين راتب 3000 وهذا عنده مليارات، يجي هذا يسلم عليه تسليم جامد، ثم يأتي هذا يخضع عليه في السلام. ليش؟ يقول والله عنده فلوس كثير. هذا مذموم محمود. طيب متى يكون محمود؟ إذا هذا عارف أنه قانع، قانع بالعلاقة ولو كانت متوسطة، لكن هذا لأجل تمير قلبه للدين ليس للنفس ليعطيه، لا بأس. النبي كان يتألف، قال من دخل دار أبو سفيان، كان يعلم أن أبو سفيان يحب المدح أو يحب الثناء، فقال من دخل بيته فهو آمن. تألفوا بهذا، فيتألفوا بنوع إكرام وكذا حتى يميل قلبه ليستقيه، هذا لا معنى. أما ليميل قلبه له لأن يوم الأيام يعطيه، هذا نوع شرك تعلق به، فقد يمنع الله حقه منه لأجل أنه مال قلبه إليه ونسي ما عند الله، فكان في قلبه نوع شرك فأذله الله من طريقه لأنه تعلق به من دون الله. وأنه كان رجال الإنس يعوذون برجال الجن، وقد قيل من تعلق بغير الله عذبه الله به، ليوقظ الله ليرجع لتوحيده والتعلق به وحده سبحانه وتعالى ما يصفه. لحظة، قال إنما أوتيت العلم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ومن هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوب المجرمون. ثم قال الله بعد ذلك فخسفنا به وبداره، فكان بيننا يعني لماذا وهو الطريق ما خسف به. اربطوا بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب، لا الفين الرجل الشبعان من أمتي متكي على ريكته. أمتع شيء عند الغني وين أن يكون؟ وين؟ في بيته، أثاث وسيارات وحشع وخدم إلى آخره. فأراه الله أن بيتك هذا الذي جمعت فيه كل هذا الذهب والأثاث الفاخر لم ينفعك الآن، أخسف بك فيه، وأنت فيه أخسف بك. كما يذكر بالأمس قصة أرسل لي بعض أن ثريا بريطانيا، والبعض يقول لي في هذا الباب كذب القصة ما وجد القصة إسناد، أقول يا جماعة إذا كان بني إسرائيل يقال حدث عنهم ولا حرج ما لم تكن في قصة القصة نكارة، فكيف بني أمة محمد إذا حدثوك بقصة وأنت لا تعرف أنها باطلة؟ ما تعرف أنها باطلة ولا فيها نكارة تخالف الشرع. فكان ثريا، ويوم دخل يعد المليارات في حجرته انصك عليه الباب، ظنوا انه قاعد يخرج خارج وتركوا عماله من التفقد، فجاع وعطش عند ماله، ما استطاع ماله يأسفه بطعام ولا شيء. بعد 7 أيام وجد مقتول قد كذب عجلار بدمه، أثرى أهل الأرض الآن يموت جوعا وعطشا. بعد الأذان
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. إذن الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم في يوم السبت أظن أنكم ستكونون متهيئين لسماع تلك القصة التي فيها عبرة عظيمة لمن أعطاه الله مال وبخل به. ومر بنفس الظرف الذي مر به الشخص الذي جاء يطلب المال وأعطاه الله أغناه، وأنه لا ينبغي له أن يعتذر بقوله المصالح كثيرة الحبوب كثيرة، وأنه من كتمان فضل الله عليه أن يقول والله ما عندي، هذا منتشر له. يا أخي قل عندي ولا أريد أعطيك، اسمح لي. ولا يصلح أن تقول نفي عام ما عندي، لأن هذا كتمان نعم الله عليك. أما إذا كنت تعرف أن تلاعب بأموال الناس لا يجوز أن تعرف تلاعب، مو سوء ظن، يعني يقصد يأخذ أموال الناس للدفع، فلك أن تعرف تقول والله ما عندي شيء، شير على أصبعك، شير على كفك، خلص. لكن أن تنفي ما عندي فلا بد أن تعطي السائل ولو شيء يسير، لأن السائل له حق وفي أموالهم حق. السائل ما قال معلوم، استنبط المعنى هذه الآية أن السائل له حق، ما دام جاء يسأل وبذل وجهه لك تعطي له حق. فستكون متهيئين لقراءة الحديث هذا، قصة الأبرص والأقرع والأعمى وما أراد الله أن يبتليهم به وبعث بهم ملك إلى آخره في الدرس القادم بحول الله وقوته. ونقرأ الآن في الاقتضاء.
على خبر الثقة.
طيب اقرأ.
على خبر الثقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره.
فيها مسألة نبه عليها فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين فيما يصنع بعض الطلبة من تباعدهم عن الحلقة وقت قربان الإقامة، فيبتعدون عن الحلقة ويجلسون ليضمنوا إيش وراء الإمام، لأن الصحابة قالوا أفضل هذا المقام. فقال الشيخ رحمه الله ما دام أنك شئت مبكرا قبل الناس فقد جائز لك أن تستعمل حق في هذا المكان، أن تضع إيش في كتاب وتقرب من الحلقة، لأن قرب الحلقة فيه دخول الجنة، لأن سد فرجة الحلقة دخل الجنة. ما دام أنت جئت مبكر لك حق تضع الكتاب وتقرب من الحلقة وتحجز المكان، لأن العبرة من النهي عن غصب المكان مشي ما جيت مبكر، لكن أنت جيت مبكر. يقول الشيخ جيت المسجد مبكر فلك حق إذن أن تضع مكان تحجز لأنك جيت مبكر. اللهم تريد تروح تستمد على الجدار وقت إقامة الصلاة لك تعباء ظهرك تعباء وقت الإقامة تجي تروح توضأ تروح في حلقة وترجع، فأنت جيت مبكر فلا حرج عليك أن تستفيد من الأمرين. ما هما؟ خير الصف يقول الصحابة المقام وراء الإمام اللي يسمونه العام الرضا، ولما طلب العلم كاسلوا حزني والله ما أرى، تركوا طلب العلم المقام هذا خلوه العامة، خلوه العامة. ومن لا يستطيع يفتح الإمام، ومن لا ولا يرى الإمام تحرج في تقديمه لعدم لقلة فقه في أحكام الصلاة، يعني لو الإمام صار له شيء أحدث قام أحدث سبحان الله يحصل الإمام تقهقر ويبغي يقدمه. فلقلة فقه ربما قال إيش صعب الإمام يسوي له كذا، خايف لا 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 قطع صلاتي، فيكون فقيه وراء الإمام يصلي، يعني عنده شيء من فقه ليلين ولا أحلام منكم منه. فزاهد الطلب يجون متأخرين يصلون هنا وراء، ما عندهم تبكير للصلاة. طيب اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، 154 الصفحة، قال فقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
ما هي أعظم أسباب قسوة القلب، وما هو الوجه الذي نهى الله عباده عن الاتصاف بهذا؟ الاتصاف بهذا فيه مشابهة بالكفار وأهل الكتاب، فإنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فنهى عن مشابهة في قسوة القلوب. قسوة القلوب من ثمرات إيش يا إخوان؟ الغفلة والبدع والمعاصي والتعلق بالدنيا يقسو القلب. كيف تعرف أنه قلبك قاسي؟ ما هو الاختبار تجريه على قلبك إذا تريد أن تعرف أنه قاسي؟ عند حصول الترغيب، يعني مررت بشخص يلقي كلمة في مسجد أو كتاب تقرأه أو كتاب الله نفسه، إذا جاءت آية تشوق أو تهيج على فعل خير تجد قلبك لا يتحرك ولا تشوف إليه، صامت كذا كأنه حجر. وإذا جاء ترهيب من فعل أن تفعل من الغيبة تجد قلبك لا يريد أن تأخر عن الغيبة، كأن الآية لا تعليك. فهذه من علامات قسوة القلب، ترك التحرك لمعاني القرآن وأن تقرأه، ترك التحرك لأن تعرف معاني تلك المباني، تمر على كلمة ولا تحيد المناص من قسوة قلبك ما تريد تدخل. إيش معناها؟ السلف من رقة قلبهم ما يتركون آية ما يفهمونها إلا راجعوا فيها العلماء، مثل عائشة من رقة قلبها كل ما أشكل على آية راجعت الرسول، لكن من قسوة القلب لا يريد أن يطلب العلم في معاني الآيات ولا يجلس في حلقات تفسير القرآن، وإذا سمع شيء من آيات الله تتلى عليه لا يتحرك قلبه للعمل فيها ولا يتشوق، حين يعالج قلبه يدعو الله يتخلص عن الحرام إذا كان يأكل حرام، إن كان يغتاب شخص يتخلص من هذا، إلى من المظالم، إلى أن يرجع قلبه يرق، يزور المقابر، يعتمر، يعالج قلبه ويعالج روح الصديق، يقول أبي حبوب رقة القلب، ما يمكن يحصل على بلسم هذا، يعالج بالطرق الشرعية، كثرة القرآن، لأن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع، فإذا كان القرآن يلين الجبل فكيف بقلب، يلين الجبل والحجر فكيف بقلب البشر. نعم.
قال وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا القذة بالقذة. فما فعل أهل الكتاب من قبل شيئا من المنكر إلا وجدته في هذه الأمة. ألم يتخذوا على القبور مساجد؟ فقال النبي: لعنة الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فكانت هذه الأمة من الرافضة والصوفية من يبني أضرحة في المساجد. وكذلك نقض العهد وتحريف الكلم عن مواضعه، جعل الله قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر به. وجد هذا من يفعل ذلك ولا؟ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال: جرحه بمخالب الحكمة. ما قالوا إن الله يتكلم كلام يليق بجلاله، نفوا عن الله صفة الكلام، حرفوا الكلم عن مواضعه. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يطلعون إلى فهمه على فهم السلف ويعرف المعاني الحقيقة الصحيحة، بل يكون مجرد قراءتهم للقرآن وحفظه مجرد حفظ وتلاوة. وجدت الأمة هكذا ولا؟ فلا يعرفون من القرآن إلا التلاوة. ألا أن تسمع من يسمون حفظة القرآن جزاهم الله خير، لكن لا يكاد يعرف شيء مما قرأ ولا يتأدب بأدابه. فقد كان من كان قبلهم، قد قال الله فيهم: ومنهم قال أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. فكان في الأمة من يفعل ذلك. وإن قوم من هذه الأمة من ينسب للعلم والدين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، فقست قلوبهم لأي شيء. أولا القرآن تلين به قلوب المؤمنين إذا قرأ، فإذا ما عرف معناه كيف تلين قلوبهم؟ فهم لا يعرفون معناه، ولا يريدون يجلسوا في حلقة تفسر لهم معاني كلام الله، ولا يشتروا كتاب مختصر صحيح في التفسير ليعرف معاني كلام الله. فقط يسمعون الإمام يقرأه في التراويح ولا يعرفون ما معناه ولا تحين مناص ولا وفاكهة وأب ما الأب، ولا يعرف ولا وكلل وزر ما معنى وزر إلى آخره. فكيف حينئذ بالله كيف ترق قلوبهم وهم لا يعرفون معاني؟ ولم يكونوا من جنس عائشة رضي الله عنها، أول ما يشكل عليها شيء من لين قلبها تسأل الرسول على الآية. الآن يحفظ أحدهم القرآن كأنه الفاتحة لكن لا يعرف شيء من معانيه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. وإنهم لا يظنون، حتى إذا جاءوا يستدلون به ظنون. فتجد مثلا واحد يحلم يقول: والله أمس جاء مطر كثير، يقول: لا تحلف يا أخي ولا تجعل الله عرضة أيمن، حافظ الآية هو بس شاف فيها معنى مقارب ألزق. ليس هذا تفسير الآية ولا تجعل الله عرضة أيمن، كون يحلف الرجل، النبي كان يحلف بتأكيد أمر مهم، لكن ولا تجعل الله عرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، آخر الآية يفسرها، أي لا تجعل يمينك مانع البر والتقوى، فتزعل من عمتك مثلا تقول: والله ما عاد أدوس لها به، تجعل يمين قاطع للرحم. وليس معناها أنك ما تحلف، الحليف يجوز لتأكيد أمر، النبي حلف في مواضع. فيصبح عندما يفسر القرآن أماني أو ظنون، فقد عرفه تلاوة
ولم يعرف معنى له فلم يلين قلبه، بل قسى قلبه عندما حرف معانيه إلى ما يؤدي إلى سفك الدم كداعش، الذين تتبلور سورة حديث أحمد في مسنده حديث عقب بن عامر: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف في الكتاب؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون، يعني والآن تأولوا اقتلوهم حيث قفتهم، صاروا يقتلوا المسلمين ويذبحوهم داعش، هلكوا بالقرآن لأنهم لم يفسروه على تفسير السلف الكرام رضي الله عنهم، فحرفوا الكلم عن مواضعه فقست قلوبهم. فلو أنهم عرفوا المعنى الصحيح وعملوا به لانت قلوبهم، كيف لا تلين القرآن؟ والقرآن يلين له الجبل والحجر، فكيف لا تلين له قلوب البشر؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه. اقرأ السطر.
قال: فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم.
نعم، أسأله سبحانه أن يلين قلوبنا بالقرآن وبفهم معانيه والعمل به مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.
اللهم اكبر، الله اكبر.